فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
يقول السائل: ما رأيكم في هذه العبارة التي قررها كاتب إسلامي كبير؟ قال هذا الكاتب: والبدعة الإضافية والتركية والالتزام بها في العبادات المطلقة خلاف فقهي لكل فيه رأيه، ولا بأس بتمحيص الحقيقة بالدليل. جوابا على هذه العبارة أقول: لا شك أن المسائل الخلافية ينبغي ألا يشتد الخلاف فيها، بحيث أن المختلفين يتخاصمون من أجل الخلاف. ذلك لأن الخلاف أمر طبيعي، أي من السنن الكونية التي فرضها الله عز وجل على الناس فرضا، ولو استطاعوا أن يكونوا كلهم على فكرة واحدة وعلى رأي واحد لاستحال ذلك عليهم، لكن ليس مستحيلا أبدا أنهم حينما يختلفون لا بد من الاختلاف فيه، ألا يحملهم هذا الاختلاف على التباغض وعلى التباعد وعلى الخصام والتعادي. هذا بإمكانه لا يقع فيه، وأسرتهم في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم كما سمعتم في الحديث السابق خير الناس قرني، فهم خير الناس من بعد الرسول عليه السلام وإخواني من الأنبياء المتقدمين. أقول إن هؤلاء الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة، ولكن نلاحظ أن هذا الاختلاف لم يتعدى الخلافات التي يسمونها بالفروع الفقهية، ولم تتعدى إلى الاختلافات الاعتقادية الفكرية، وهذا من فضل الصحابة. هؤلاء لما اختلفوا في بعض المسائل الفقهية لم يعادي بعضهم بعضا. مثلا فيهم من تمسك بقوله الإمام أبو حنيفة فقال: خروج الدم ينقض الوضوء. وفيهم من تمسك بقوله الإمام الشافعي فقال: مس المرأة ينقض الوضوء، ونحو ذلك من الاختلافات. ولكن هل وصل الأمر لذاك الصحابي الذي يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء باجتهاد منه ألا يصلي وراء أخيه الصحابي الذي يراه توضأ ثم خرج منه دم ولم يعد الوضوء كما نفعل نحن اليوم؟ جواب: لا، لم يؤدي بهم الاختلاف إلى هذا الشقاق وهذا التنازع والتنافر. إذا كان لابد من الاختلاف لأن الله فرض ذلك على الناس بسبب أنه جعل لكل منهم طاقة فكرية وعلمية خاصة به تختلف عن طاقات الآخرين، نقول هذا الخلاف أمر طبيعي وفطري لا بد منه، ولكن ينبغي هذا الاختلاف أن لا يكون سبب النزاع والشقاق. ومنه هذا الذي نهى عنه ربنا عز وجل في قوله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا الذي نهى عنه ربنا عز وجل، لكن لم ينهى أن إنسان الاجتهاد وصل إلى رأي قال فيه رأي الآخر. ولم يصدم برأيه نصا كما يفعل المتأخرون اليوم المقلدون. هذه ضابطة لابد منها قبل الدخول في الإجابة عن السؤال مباشرة. ضابطة أخرى، الذين قد يختلفون من هم، هذه نقطة من المهم جدا لنفهم الجواب عن هذا السؤال. إن الكاتب المشار إليه يقول خلاف الفقهي البدعة الإضافية والتركية والالتزام بها في العبادات مطلقة خلاف فقهي. الخلاف الفقهي هل هو إذا كان هناك مجتهد، بل مجتهدون لهم رأي متفقون عليه، ثم جاء بعض المقلدين فبنوا رأيا لهم، ثم جاء بعض المتأخرين فقالوا الخلاف فقهي، هذا تعبير غير علمي صحيح. الخلاف الفقهي هو حينما يكون مداره بين الأئمة المجتهدين الذين هم في أنفسهم قبل أن يشهد لهم الناس يشعرون بأنهم قد بلغوا من المنزلة العلم تمكنهم بأن يقول أحدهم أنا أرى كذا، أنا أفهم كذا. ثم شهد أيضا فيما بعد، شهد الناس لهم بأنهم قد وصلوا هذه المرتبة، وهذه الشهادة طبعا ليست هي التي بررت لهم ذلك، وإنما هذه الشهادة كشف عن حقيقة ما وصلوا إليه من مرتبة العلم. أما إذا كان الذين اختلفوا أو خالفوا هم ليسوا أول مجتهدين في واقع أنفسهم، بل هم يصرحون بأنهم ليسوا كذلك، يصرحون الناس، بل وأكثر من ذلك يفخرون بأنهم ليسوا مجتهدين، وإن كانوا هم لا يستحون هذا الإصطلاح، لكننا إذا فسرنا قول بعضهم حينما يفخرون بأنهم مقلدون فتفسير ذلك بأنهم يفخرون بأنهم غير مجتهدين، ولا فرق حين ذلك في التعبير إلا فرقا لفظيا كذلك الفرق على مذهب الحنفية أو عند الحنفية، كل ضروب أطاعهم المعنى واحد. فهؤلاء الذين يفخرون بأنهم مقلدون ذلك يساوي أنهم يفخرون بأنهم غير مجتهدين، وهذا يساوي في نهاية المطاف أنهم يفخرون بأنهم غير علماء، وهذا يساوي بأنهم جهال. إذا عرفنا هذه الحقيقة ولا مجال لأحد أبدا إلى إنكارها، حينئذ أين هذا الخلاف الفقهي؟ من هم الأئمة المجتهدون الذين قالوا أنه هناك في الدين بدعة حسنة؟ ثم أين هناك من المقلدين استدل على ما ذهب إليه من استحسان بدعة في الدين احتج برأي الإمام؟ أبدا لا يوجد لديهم أثر واحد عن إمام من أئمة المجتهدين، لكنما حينما يعثرون الأئمة الأربعة فقط. إذن غرضي من هذا لفت النظر إلى أن هذا الكاتب لم يكن تعبيره تعبيرا علميا دقيقا، لأنه حشر في جملة العلماء هؤلاء المقلدين الذين هم يتبرؤون من أن يكونوا من علماء، هذا لازمهم شاءوا أم أبوا، ما دام يعترفون بأنهم مقلدون فإذا هم ليسوا بعلماء. وهم يقولون ما هي وظيفة المقلد؟ هذه حقائق نستطيع أن نجابه فيها أكبر مقلد إذا كان هناك مقلد كبير أو صغير. فنقول حين ذاك الذي يزعم بأن في مسألة الاتباع خلاف فقهي، من هم العلماء الفقهاء حقيقة الذين قالوا أن البدعة في الدين تنقسم إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة؟ أي واحدة كقاعدة، والأخرى نطالبهم بالإتيان ببعض الأمثلة مما استحسنها وابتدعها أولئك الأئمة الذين يزعمون أنهم يتمسكون بأقوالهم. لو سألنا اليوم مشايخ التقليد هاتوا نشوف من البدع الحسنة لملأوا كتبا ومجلدات في إحصائها كثيرة كثيرة جدا، فهاتوا 10 بدع فقط عن إمام من أئمة المسلمين الذين تنتمون إليهم قالوا هذه بدعة حسنة وهذه بدعة حسنة وليس عليها دليل في كتاب السنة. يعني هنا تفصيل ذكرناه مرارا، ليس كل شيء حدث مجرد حدوث ووقوع بعض الرسول يكون بدعة، وإنما هذا بشرط أن لا يكون عليه دليل في كتاب السنة. ومن هنا يخطئ المتأخرون الذين يذهبون إلى تقسيم البدعة إلى 5 أقسام فيقولون بدعة شرط، مثالها جمع القرآن عياذا بالله، جمع القرآن بدعة. لماذا يقولون هكذا؟ لأن الجمع وقع بعد الرسول عليه السلام، الجمع السوري بكيفية معينة وقع بعد الرسول. مثل إذا قلنا الطباعة الآن، الطباعة ما كانت في زمن الرسول فما نسميها بدعة، هذه لها فصل وباب خاص في علم الأصول هو باب المصالح المرسلة، باب المصالح المرسلة. فيقولون جمع القرآن بدعة، ويقولون جمع عمر بن الخطاب الصحابي على التراويح بدعة، وقد يقولون أقول بتحفظ إخراج عمر بن الخطاب اليهودي من خيبر بدعة، مع أن هذه أشياء عليها نصوص صريحة. تراويح تكلمنا عليها مرارا تكرارا، تراويح سنة الرسول بثالث وحض عليها بقوله، وقال يصلي صلاة القيام في رمضان مع الإمام وصلاة الفجر فكأن مع الإمام فكأنما قام الليل كله، مع ذلك يقال أن جمع الناس على التراويح بدعة. فهذا أحد شيئين، إما أنهم يجهلون هذه السنن فيسمونها بغير اسمها، وهذا مو بعيد عن البعيدين عن التفقه في الكتاب والسنة، وإنما أو إنهم وهذا خير الظنين بهم يسمون مجازا كما وقع من بعض السلف، عمر الخطاب مثلا سمى التراويح بدعة حين قال نعمة البدعة هذه، وهو لا يعني البدعة التي اصطلع عليها المتأخرون بدعة الدين وهو إحداث عبادة على غير مثال سابق لا من فعله عليه السلام ولا من قوله. إذا في هذه الجملة خلاف فقهي تسامح في التعبير، لأن هذا الخلاف ليس قائما بين المجتهدين، وإنما هو قائم بين المجتهدين وبين المقلدين، والمقلد لا رأي له بشهاداتهم أنفسهم، فلا قيمة لقول أحدهم برأيه واجتهاده أبدا. بعد تحرير الكلام على هذه الجملة خلاف فقهي، وأنه لا يسع أن يقال في مسألة الابتداع في الدين خلاف فقهي، لأن هذا خلاف حادث ولا قيمة لخلاف حادث مخالف لاتفاق سابق، الصحابة كلهم متفقون على أن البدعة في الدين ضلالة. ونحن نبدأ الآن وبشيء من الإيجاز الممكن، نحن نعتقد أن الابتداع في الدين وفي الدين ليس في الدنيا ينافي نصوصا من الكتاب والسنة. وقوله تبارك وتعالى في الآية المعروفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لا تحتاج إلى بيان ولا تفسير إلى أنها تعني أن الإسلام لا يحتاج إلى استدراك، لا سيما فيما يتعلق بالعبادات المحدودة النطاق، العبادات التي يريد الإنسان يتقرب بها إلى الله عز وجل. أقول هذا لأن المعاملات واسعة جدا، في كل يوم تحدث حوادث تحتاج إلى أحكام، هذه الأحكام لا يعرفها إلا أهل الاجتهاد في كل زمان، فهذه ليست محدودة. أما العبادات فالعبادات التي كانت في زمن الرسول عليه السلام وتوفي عنها لا تقبل زيادة ولو واحد إطلاقا، لأن الرسول قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، فما أخفى عنه شيئا. لذلك الآية السابقة: اليوم أكملت لكم دينكم، هي نص قاطع في موضوع الاتباع في الدين. من هنا يظهر لكم علم أحد الأئمة الأربعة التي ينتمي إليها جماهيرنا اليوم، حين قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان ورساله. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. نحن نقول هكذا، فإذا أراد أحد المقلدين يجادلنا، فبالله عليكم بماذا يجادلنا؟ إذا جاءنا، بل إن جاءنا بنقل عن إمام، كما يقولون أبو حنيفة قال بالاستحسان، والاستحسان هو لا يعني الاستحسان بمعنى ابتداء في الدين أبدا، وإنما هو ترجيح دليل على دليل لوجود مصلحة ومكان ذلك كما هو مشروع في أصولهم. فالغرض إن جاءنا مقلد بقول بإمام فضلا عن قول بمقلد من مشايخهم، نحن نقول: طيب إمام السنة من أئمة السنة وإمام دار الهجرة يقول: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون يوم دينا. نحن نقول: يومئذ لم يكن من الدين أن يصعد المؤذن منبر وينشد وبيتكلم كلام في غير جائز قبل الأذان، ما كان هذا باعترافه، لذلك يسموها بدعة يعني حدثت لكنها حسنة. ولا أيضا ما أضافوه بعد الأذان من صلاة الرسول عليه السلام ومن أشياء أخرى أيضا يضيفونها، كل هذا وهذا لم يكن. فمالك يقول: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون يوم دينا. إذا أذن كأذان بلال وغيره من أئمة من مؤذني الرسول عليه السلام، سوف يقول: أنا مذهبي خليك بقى أنت مذهبك، فليس عم تجادل بالباطل وبالجهل، بدك بقى تبحث على ضوء الكتاب والسنة، تعال الكتاب والسنة. هاي أول آية، وهي تفسيرة من إمام دار الهجرة، هذه بينه وبين الصحابة واسطة واحدة، مالك عن نافع عن ابن عمر، وعاش في أقرب دار السنة المدينة المنورة. هو يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان رساله. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لكن مالك رحمه الله جاء بعبارة خاتمة بهذه الجملة التي تستحق أن تكتب ماء الذهب كما كان يقولون. نحن نعتبر هذه الجملة من منهجنا في الدعوة، بينما الذي يقول هذا الكلام وغيره لا يرفعون إلى هذه الجنة وزنا. ماذا يقول مالك؟ ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فهل صلاح هذه الأمة بأن تتقرب الأمة إلى الله بمئات بل ألوف من البدع؟ يستحيل هذا. هذا من باب ودائم التي يبدأ العبادات التي شرعها الله هي معالجة لأمراض نفسية قد يشعر بها بعض الناس وقد يشعر جمهورهم. فتأتي هذه التشاريع الإلهية الحكيمة لتمرهم وعلاج لهذه الأمراض النفسية. وعلى عكس من ذلك حينما نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ونقيم البدعة مقام السنة زدنا مرضا على مرض بحيث أننا نصل إلى يأس من الشفاء. لذلك فمن منهجنا نحن الدعاة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح الذي يدل على هذا المنهج كلمة مالك هذه: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وتأكيدا لما نقول نسأل، هناك جماعات إسلامية كثيرة وكثيرة جدا، فهل هناك جماعة تسعى لتنوير بصائر الناس المسلمين ولكي يهتدوا بهذا المنهج السليم وهو أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها؟ الجواب لا، لا يوجد مع الأسف جماعات إسلامية لا اسمها ولا وزنها في العالم الإسلامي يدندن حول موضوع الاتباع للكتاب والسنة، مش اتباعا لفظيا. قلنا لكم مرارا تكرارا كل الطوائف الإسلامية التي بلغت 73 فرقة وزادت كلها تقول كتاب والسنة، لكن المهم كتاب والسنة أولا تطبيق عملي وثانيا فهم سليم مطابق لما كان عليه السلف الصالح. فهنا يقول ان هذه مسألة خلاف فقهي وكل واحد دعوه ما ذهب اليه دليله. نعم ايمن فاذا هذه الآية من أدلة العلماء من السلف الصالح من الصحابة والتابعين الذين ذهبوا إلى أنه لا بدعة في الإسلام. ومما يؤكد لكم ذلك الأحاديث المشهورة التي منها ما نبتدئ به أو بها دروسنا: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من عجائب الأمور التي نلاحظها والتي تؤكد لنا صحة منهجنا وخطأ منهج غيرنا أنك لا تجد خطيبا من الخطباء يحافظ في خطبته على هذه الخطبة التي هي من خطبة الحاجة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها دائما وابدا. لماذا؟ لان ابسط مثال هقول له: من صعودك الخطيب الى خروجك من الصلاه كله بدع وخلاف هدي الرسول الذي انت تدعو اليه. ولذلك الشيطان اوحى اليهم: كونوا متجاوبين، لا تكونوا متنافرين بانفسكم، تطلع تخطب خير الكلام كلام الله وتختمها وكل ضلالة في النار، وانت بتقول لا في بدعة سنه ورسوله يقول وانت بتنقل عنه كل ضلالة في النار، هذا تنافر. لذلك زين لهم سوء عملهم ونسخ من شريعتهم هذه السنة التي واظب عليها الرسول عليه السلام. لذلك انا صار عندي مادة تابعة كاملة، ما ادري، مجرد ما بسمع خطيب يفتتح الخطبة بهذه الخطبة بقول هذا لابد في عنده، ما بقول لك سلفي، لكن عنده خلافية يعني. وإلا مش ممكن واحد يكون في بدعة حسنة ويجي يخطب في الناس وكله برز في النار. فهذا من أحاديث الدالة على خلاف ما يذهب المتأخرون. المقلدة ليسوا مجتهدين أبدا باعترافهم إلى أن هناك بدعة حسنة، ثم يتجرؤون بجهلهم بل بغباوتهم، يقولون يا أخي هذا نص عام لكنه مخصص، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يكون مخصص. أولا لا نعلم في ألفاظ الرسول عليه السلام التي هي من جوامع الكلم مثل هذا التعميم ثم يدخله تفصيل. هذه لفظ كل من أصل ألفاظ العموم والشمول، كل بدعة ضلالة. أقول دائما وأبدا بهذه المناسبة على وزان قوله عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ممكن أحد يقول لا ليس كل مسكر خمر وليس كل خمر حرام، مستحيل هذا الكلام. وهناك كليات كثيرة، كل بني آدم من تراب ويطول الله على من ساب، ما ممكن بقى إنسان يقول لا مو من تراب إلا يكون أصله من تراب. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا من أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا كل من أطاع الرسول عليه السلام دخل الجنة. كليات هذه لا تقبل التقسيم، هذه الكلية جاءوا إليها فحطموها وقالوا لا ليس الحديث على عمومه، مع أن الرسول عليه السلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية العارف بالله حقا، ما أدري هل نثني عليه خيرا حينما نصفه بما يصف غيرنا بعض كبارهم، حينما نصف ابن تيمية بأنه العارف بالله حقا، ما ندري أن أذمه أم نثني عليه، لكن إنما الأعمال بالنيات، لأنه حقيقة هو عارف كتاب الله وبحديث رسول الله. يقول رسول الله في كل خطبة جمعة فضلا عن خطب أخرى يقول فيها كل بيع من ضلالة ضلال النار، تأسيسا وتقييدا لهذه القاعدة. ثم يأتي هؤلاء بأبسط حماقة يقول لا هذه ليست عامة، ولا مرة يقول الرسول عليه السلام موكل من الضلال، دائما يؤكد تكرار الجملة العامة على اختلاف الملابسات والمناسبات من حيث الأسلوب العربي، تأكيد أن هذا الكلام كما أنكم تسمعون، ما يقبل تأويل ولا تقييد ولا تخصيص إطلاقا. فهنا يقول كل بدعة أي كلية، وهناك يقول من أحدث، أيضا من صيغ العموم والشمول، معنى من أحدث أي كل من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. والبحث في هذا طويل الزين، لكن أذكر أيضا بأثر عن الصحابي جميل كان بارزا من بين الصحابة بحبه للرسول صلى الله عليه وسلم وحبه لاتباعه لسنته. فسر لنا الجملة الأولى كل بدعة ضلالة تفسيرا سد الطريق على هؤلاء المبتدعه. هم يقولون كل بدعة ضلالة، لا يأتي فيعز عليهم وكأنما الله عز وجل كشف عن بصيرته. ولو كنا نؤمن بالكشف الذي يقول الصوفية وإطلاعهم لكنا انكشف إله، لأنه سيأتي ناس من بعدهم يقولون في بدعة عسلي، وأنه قول الرسول كل بدعة ضلالة من العام المخصوص كشف الأوزاق، فأجابهم سلفا فقال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فأين تذهبون يا مخلدون؟ أخطأ هذا الرجل من كبار الصحابة. طيب لهم نقبل، يعني ما نقول بالعصمة، لكن ما نبذ كلام الصحابي الواحد فضلا إذا كانوا أكثر. بمجرد أن يرد عليه رجل مقلد، بل وليس مجتهد إلا بالدليل. كيف وهناك من يقول من الصحابة حذيفة بن يمان: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوا. عدوا العبادات التي يفعلها الناس اليوم واطلبوها من كتب التقليد، مش من كتب السنة، اطلبوها من كتب التقليد فسوف لا تجدون لها ذكرى. ليه؟ لأن نفس المقلدين اللي هم علماء بأقوال أئمتهم من قبل ما سطروا هذه البدع، وكل يوم في بدعة جديدة، كل يوم في بدعة جديدة. ليه؟ لأنه خرج البدع لا يكاد يمتلئ أبدا، شيء واسع جدا، وشيطان الناس المرتاد كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما خط للناس خطا مستقيما وقرأوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أتفرق بكم عن سبيله، خط الخط المستقيم وخط على طرفيه خطوطا قصيرة. وقال هذه الخطوط للشيطان طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه، بقى الشياطين الجن طبعا شياطين الإنس لا يزالون أحياء يقومون بوظيفتهم. ولذلك فالسعيد من يستعصم ويستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، ما هي؟ الكتاب والسنة. ولعل في هذا القدر كفاية، وإن كنت أشعر كما قلت لكم في مطلع الكلام لأن موضوع البدعة في الإسلام يحتاج إلى محاضرات عديدة، فعساني في الدرس الآتي إن شاء الله أتبع البحث هذا ببحث متمم أو متمم بعضه على الأقل بأدلة أخرى نذكر بها الإخوان، ونعالج شبهات المتأخرين التي يتمسكون بها في رد هذه الأساطير من الأدلة عن الاتباع في الدين. ولا أدري إذا كنت ذكرت لكم شعور وانتباه ذلك الرجل الذي كان من أحضار اليهود الذي تنبه بخطورة هذه النعمة وعظمتها على المسلمين حين جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ذلك الحبر اليهودي: آية يا أمير المؤمنين، آية لو أنها علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: لقد نزلت في يوم عيد، نزلت يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. ومعنى هذا الكلام من هذا الحبر اليهودي أنه عرف بالغ أهمية هذه النعمة التي امتن الله بها على عباده المؤمنين حيث أكمل لهم الدين، ذلك لأنه سيفرغهم لأن يعملوا لشؤون حياتهم وأن يتفرغوا لها بعد قيامهم بواجبات ربهم، فأغناهم بهذا التشريع الكامل أن يتوجهوا إلى التشريع والتقنين الذي ليس من اختصاصهم وليس من إمكانياتهم، ذلك لأن الإنسان كما وصفه ربنا في القرآن: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالإنسان لا ينظر بالنسبة لما يتعلق بمصالحه المستقبلة إلى أبعد من أرنبة أنفه كما يقول مثل العربي، فلذلك نجد كل الذين يسمونهم بالمشرعين والمقلدين في كل بلاد الدنيا كل يوم يأتوننا بدستور، كل يوم يأتوننا بقانون، ذلك لأنه يتبين لهم بالتجربة العملية أن هذه القوانين بل الدساتير لا تقوم لمصالح عباده. ذاك الخبر اليهودي فعلا كان من علماء، حينما عرف هذه النعمة وقدرها فجاء ليقول لعمر الخطاب لو علينا نحن اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا يوم نزول عيدا، فأخبر عمر بأن فعلا نزلت في يوم عيد. فهل المسلمون، ألم يكن المسلمون أحق وأولى بأن يعرفوا فضل هذه النعمة من ذاك اليهودي؟ لقد كان الأمر كذلك، وكان كذلك بالنسبة للسلف الأول، فقد كانوا أبعد الناس عن أحداث الدين. إلى هذه المرتبة وصل اهتمام السلف من إنكار البدعة. فماذا يقول هؤلاء لو بعثوا في زمننا هذا ونظروا إلى هذه البدعة التي لا يمكن إحصاؤها لأنها بالألوف المؤلفة؟ لا شك أن إنكارهم سيكون بالغا جدا جدا على هؤلاء المحدثين لهذه البدع، وأنهم سيذكرونهم بأن هذا الإحداث الدين هو تشريع، والتشريع إنما هو من حقوق رب العالمين تبارك وتعالى. ولابد، سيقول القائل أو يسأل سائل، أن جماهير المشايخ اليوم يذهبون إلى أن البدعة فيها حسنة وفيها سيئة، ولابد أن لهم بعض الأدلة، فما هي هذه الأدلة وما جوابنا عنها؟ الأمر ليس حديثا، فالحق والباطل دائما في صراع مستمر، لأن الله عز وجل يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فهذا الاختلاف مستمر، ولذلك فحينما يأتي إنسان بشبهة اليوم يتوهم دليلا فهو في الواقع لم يأتي بشيء جديد، ونحن حينما نرد هذه الشبهة أيضا لم نأتي بشيء جديد، لأننا مسبوقين بهذا الحق الذي ندعو الناس إليه، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من أشهر ما يستدل به الجماهير اليوم استحسانهم لاتجاه الدين الحديث المشهور وهو في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. يستدلون بهذا الحديث على أن في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة، وكشف الخطأ في هذا الاستدلال يمكن أن يقوم على أمرين اثنين: الأمر الأول أن نستحضر سبب ورود الحديث، فإن معرفتنا بسبب ورود الحديث سيكشف لنا مباشرة خطأ الاستدلال بالحديث على أن في الإسلام بدعة حسنة لم يأتي بها الرسول عليه السلام ولا أمر بها وإنما يستحسنها المسلمون. سبب هذا الحديث كما هو أيضا مذكور مع الحديث في صحيح مسلم وغيره، يقول جرير ابن عبد الله البجلي: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب مجتابين نمار متقلدين سيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، أي ظهرت عليه ملامح الحزن والأسى لما رأى في هؤلاء المضريين من فقر مدقع، فخطب عليه الصلاة والسلام في الناس ووعظهم وذكرهم، وكان من جملة ذلك أن قال لهم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الشاكرين وأكن من الصالحين. نعم، من الصالحين. قرأ هذه الآية حض فيها الصحابة على الصدقة على هؤلاء، وزاد في ذلك أن قال عليه الصلاة والسلام مفسرا الآية: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره، فكان أن قام رجل منهم لينطلق إلى داره ويعود ومعه ما تيسر له من صدقة، وضعها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رآه سائر الصحابة قام كل منهم أيضا وجاء بما تيسر له من صدقة، فاجتمع أمام الرسول صلوات الله وسلامه عليه كأمثال الجبال من الطعام والدراهم. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم صار وجهه كأنه مذهبة، تهلل وجهه كأنه مذهبة كالفضة المطلية بالذهب، تبرق أسارير وجهه عليه السلام فرحا باستجابة أصحابه لموعظته عليه السلام، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. فالآن هم يفسرون من سن بمعنى من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، وهنا في الشطر الثاني: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، أي ابتدع في الإسلام سنة سيئة بدعة سيئة. يفسرون من سن بمعنى من ابتدع في كل من الموضعين. الآن نعود إلى الشطر الأول من هذا الحديث الذي فيه من سن في الإسلام سنة حسنة، وهم يفسرونها بقولهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. أين في البدعة في هذه القصة حتى يصح تفسير الحديث بما يذهبون إليه؟ لا نجد في هذه القصة سوى الصدقة، والصدقة مشروعة بنص القرآن. قبل هذه الحادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالآية السابقة: أنفقوا مما رزقناكم، فإذا هذه الصدقة ليست بدعة، وأكد لهم الرسول عليه السلام فحضهم أن يصدق أحدهم ولو بدرهم. فإذا ليست هذه الحادثة بدعة حسنة حتى يقال إن الرسول قال بهذه المناسبة من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. لا يتجاوب أبدا لو حرفنا لفظ الحديث إلى هذا اللفظ من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، لا يتجاوب هذا اللفظ مع الحادث مطلقا، لأن الحادث ليس فيها بدعة مطلقا. فهذا يبين خطأ هذا التفسير. وأنا كما أقول بمثل هذه المناسبة إن تفسير هذا الحديث بهذا التفسير المتأخر من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة لا يفعلها رجل أعجمي ليس عربيا، إذا كان عنده شيء من الفقه الإسلامي وشيء من المعرفة باللغة العربية، لأنه ليس هناك تطابق ولا أي موافقة بين الواقعة وبين قول من قد يقول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة بمثل هذه المناسبة. هذا يدل على خطأ هذا التفسير، والتفسير الصحيح واضح جدا من تأملنا تأملا قليلا في الحادثة. إذا عدنا إلى لفظ الحديث، من سن في الإسلام سنة حسنة، نسأل الآن الصدقة حسنة أم سيئة؟ لا شك أنها حسنة. طيب، كان قد شرعها الرسول عليه السلام على لسان الله عز وجل أم لا؟ كان قد شرعها بنص الآية السابقة وبحديثه. إذن هذا المتصدق الأول لم يأتي ببدعة حسنة، لم يأتي بشيء جديد لم يكن معروفا من قبل حسنه، بل الصدقة من فضائل الأعمال وجاء فيها أحاديث كثيرة. إذن ما معنى قول الرسول عليه السلام في هذا الحديث بالذات من سن في الإسلام سنة حسنة؟ واضح جدا من الحادثة أن الرجل الأول كان أول من استجاب لموعظة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من انطلق إلى داره ليأتي بما سيسأل له من الصدقة، فاتبعه الصحابة على ذلك، فكان هو بانطلاقه أول كل إنسان سن لهؤلاء هذه السنة الحسنة. فهو إذن كناس يكونون غافلين عن مشروع خيري، فيلهم الله عز وجل أحدهم فيقوم بهذا المشروع. هذا المشروع مذكور الأمر به في الكتاب والسنة. لو فرضنا جمع أموال لأيتام، لمساكين، لبناء مسجد، لأي عمل خيري، لا يمكن للإنسان عند ذرة من فقه أن يقول هذا العمل خيري بدعة في الدين أبدا. لكن كان هذا الإنسان أول من تحرك لهذا المشروع الخيري، فعانوا الناس على ذلك. فهذا الإنسان الأول يطلق عليه أنه سن في الإسلام سنة حسنة، لكن التحسين ليس من عنده، التحسين ممن له التحسين والتقدير، وهو الله تبارك وتعالى. لكن هو كان أول من تحرك لفتح باب هذا المشروع الحسن بنص الشرع، بنص الكتاب والسنة. إذن من سن بمعنى من فتح طريقا إلى سنة حسنة بالنص لا بالعقل والهوى كما يفسره جماهير الناس اليوم، كان له أجرها وأجر من عملها بها إلى يوم القيامة. كذلك تمام الحديث، إذا ما قام به الإنسان ينطبق عليه من سن في الإسلام سنة سيئة. ما هي السنة السيئة؟ أمر منكر شرعا معروف نكارته وضلالته بنص الشرع، يقوم إنسان فيفتح الباب لهذا الشر، فيكون عليه وزره ووزره. يعني مثلا التبرج، رفع القبور والتفاخر في بنيانها، بناء المساجد على القبور، كل هذه محرمات في الإسلام. فأول واحد فتح هذه السنة المنكرة عليه وزرها ووزر من عمل بلاد يوم القيامة. هو لم يأتي بمنكر غير معروف شرعا، معروف أنه منكر في الشرع، لكن الناس كانوا في عافية من هذا المنكر، فجاء عزيز من الناس ففتح الباب بهذا المنكر. فهو ما سن سنة سيئة بمعنى ابتدع وأحدث شيء الشرع ما نبدأ على نكارته وعلى ضلاله، وإنما هو فتح الطريق لهذا المنكر أمام الناس، فكان عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. هذا هو الأمر الأول الذي يمكن أن نفهم الحديث فهما صحيحا ونرد به التفسير الخاطئ الذي ذاع في الأزمنة المتأخرة، بأن معنى الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. هذا التفسير خطأ، والتفسير الصحيح قد تبين لكم. الأمر الثاني، أن نقول في هذا الحديث ذكر السن الحسنة وذكر السن السيئة، فما هو المعيار للتمييز بين السن الحسنة؟ ولنقل معهم الآن مجاراة لهم على ألفاظهم، ما المعيار وما الميزان للتفريق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة؟ إلا القرآن والسنة، ليس عندنا سوى ذلك. إذن كل من يقول هذه بدعة حسنة أو يقول هذه بدعة سيئة فلا بد أن يأتي على ما يقول بالدليل الذي يشهد بما يقول من الكتاب أو السنة. أما مجرد القول كما نسمع دائما وأبدا حينما يقول أنصار السنة يسميه الناس إن هذه يا أخي بدعة، يكون الجواب شو فيها يا أخي هيك الإسلام، شو فيها يا أخي، شو عرفت أنها السنة حسنة؟ لابد أن يأتي بهذا الذي يستحسن هذه البدعة بالدليل المحسن، والذي ينكر البدعة يسميها بأنها بدعة سيئة أيضا من أن يأتي بالبدعة السيئة بالدليل على أنها بدعة سيئة. وهنا لابد من التذكير بخطأ يقع فيه أولئك الناس حينما يقال هذه بدعة، يأتيك الجواب أنت كلك بدعة، هكذا يبادروننا كلك بدعة، ليه؟ هذا ليس من السنة وهذا ليس من السنة، والكرسي يمكن كمان العبائي والطائي والآخرين، كل هذا لم يكن في عهد السلف الصالح. هذه غفلة منهم، غفلة منهم عن الشعور بمنة الله وفضله على الناس بأي سابقة. هو قال اليوم أتممت لكم دينكم، ما قال أتممت عليكم دنياكم، فهذه من أمور الدنيا ليس لها علاقة في الدين أبدا. كل إنسان له أن يأكل وأن يركب وأن يلبس ما يشاء، لكن في حدود الشرع. فالرسول صلى الله عليه وسلم صرح من أجل هذا، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فيخلط هؤلاء الناس بين البدعة الدينية وبين البدعة الدنيوية. فأول ما تنكر عليهم بدعة من بدعة الدين رأسا ينكر بحاجة في إيش؟ ببدعة من بدعة الدنيا. يا أخي رسول الله ما جاء ليعلمنا المهن والاختراع والابتكار في أمور الدنيا، وإنما قال عليه السلام ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به. أما وسائل الدنيا والتوسع فيها فهذه ليس لها علاقة بالدين. إذن من يفسر الحديث بمن ابتدع بدعة حسنة عليه أن يأتي بالدليل من كتاب السنة أن هذه بدعة حسنة، وحين ذاك نحن نسلم لهم تسليما إذا جاءوا بالحديث يؤيد أن هذا الذي يسمونه بأنها بدعة في الدين لكنها بدعة حسنة، جاءوا بالدليل على أنها حسنة، فيبقى حين ذاك الخلاف بيننا وبينهم كما يقول الفقهاء خلافا لفظيا. نحن لا نوافقهم على تسمية ما قام الدليل الشرعي على حسنه، لا نوافقهم على تسميته بدعة، وهم يسمونها بدعة لا بأس، بس المهم يكون في هناك دليل يؤيد ما وصفوا به البدعة من أنها حسنة. وأتيكم المثال، وهذا نستنكر وشد الاستنكار، لما يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام، أول هذه الأقسام بدعة فرض واجبة فريضة، يعني أول مثال جمع القرآن الكريم، جمع القرآن الكريم بدعة في الدين. الله أكبر، إذا كان الرسول عليه السلام هدر ألفاظنا إلى درجة قال لا يقول أن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، وإنما ليقول ما شاء الله وحده، ولا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقفت، إلى آخر ذلك من الآداب اللفظية التي علمناها الرسول عليه السلام. كيف نقول أس الإسلام وهو القرآن جمع بدعة الدين، ولو وصفناها بأنها بدعة حسنة، لكن كيف نصفها بأنها بدعة؟ يعني أمر حارس، مع أن القرآن جمع في عهد الرسول عليه السلام، لكن كان جمعا بدائيا على حسب الوسائل المتيسرة في ذلك العصر من جهة، ولأن القرآن كان ينزل حسب ظروف المناسبات، فجمع أبو بكر وعمر الخطاب الجمع الأول لهذا القرآن الكريم بين الدفتين، يسمونه هذا بأنه بدعة واجبة. نحن نقول هذا ليس بدعة، هذا أمر من أمور الدين، ولكن هنا عبرة لا يحسن بنا أن نعبر عنها وأن لا نذكر بها. هذا الأمر الواجب الذي هو المحافظة على القرآن الكريم أن يضيع بين الناس، تدرون ماذا كان موقف الخليفة الأول تجاه الاقتراح الذي قدم إليه بجمع القرآن؟ ليس موقف هؤلاء الناس يكون مثل موقف أبو بكر بالنسبة لجمع القرآن. أقول هذا المثال في الواقع أيضا من جملة المنبهات لخطر البدعة في مفهوم السلف الصالح. لما قدم الاقتراح لأبو بكر بجمع القرآن جمعا على صورة لم يكن قطعا في عهد الرسول عليه السلام بين دفتين، ماذا كان موقف أبو بكر وكذلك زيد بن ثابت لما كلف بالقيام بهذا الواجب؟ كيف تصنعون شيئا لم يصنعه رسول الله؟ جمع القرآن يقول فيه الخليفة الأول خشية أن يقع بإحداث الدين، كيف تصنعون شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يزل أحدهما بالآخر يقنعه ويبين أن هذا أمر ضروري وما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. قال عمر: حتى شرح الله صدري لما شرح الله له صدر أبي بكر. كذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه، فجمعوا القرآن، هذا الجمع قام الدليل القاطع على وجوبه، فليس هذا من باب الاستحسان في الدين كما هو شأن بدعة كثيرة. كذلك مثلا إخراج عمر بن الخطاب لليهود من خيبر، هذا أمر حدث بعد الرسول عليه السلام، لكنه ليس بدعة في الدين، لأن البدعة في الدين هو إحداث الواجب لم يشرعه الرسول عليه السلام لا بقوله ولا بفعله ولا بتقريره، أما إخراج اليهود فقد أمر الرسول عليه السلام بذلك، قال: أخرج اليهود من جزيرة العرب. فإذا عمر الخطاب بل وفي العهد الذي تعاهد الرسول عليه السلام عليه مع اليهود قال لهم: نقركم فيها ما نشاء، يعني الرسول عليه السلام اتفق مع اليهود على أن يبقوا في خيبر وقد فتحها بالسيف عنوة ورغم عن اليهود، ولكن كانوا أهل الزراعة فأبقاهم يستغلون هذه الأرض على مناصفة نصف الغلبة للرسول عليه السلام للمسلمين والنص الآخر لليهود، لكن هذا ليس إلى الأبد. قال لهم عليه السلام في العقد: نقركم فيها ما نشاء، فوافق اليهود على ذلك. ثم بدأ لعمر الخطاب أنه قد آن الأوان الآن لإخراج اليهود من خيبر، لأن الأنصار أنفسهم صاروا متمكنين من استثمار الأرض واستحسان هذا الاستثمار فأخرجهم. هذا الإخراج بلا شك بعد الرسول عليه السلام، لكن لا يسمى بدعة الدين، لأنه لم يفعل عمر شيئا لم يأمره الرسول عليه السلام، بل هو نفذ أمر الرسول عليه السلام، فهذا تسميته بدعة الدين نحن لا نوافق عليه. لكن كما قلنا آنفا، إذا هم أصروا على تسمية هذا النوع مما حدث بعد الرسول عليه السلام لأنه بدعة في الدين، نقول: هذا اصطلاحكم أنتم، تسمون هذا الشيء بأنه بدعة في الدين، نحن لا نسميها بدعة الدين، وإنما هي بدعة لغة، بدعة لغة يعني حدث بعد الرسول، هذا أمر حادث بلا شك. لكن هذا الأمر الحادث تارة يكون شرعا وتارة يكون بدعة. متى نميز بين ما يكون شرعا وبين ما يكون بدعة على اعتباره كل بدعة ضلالة؟ إذا قام الدليل الشرعي على أن هذا الأمر الحادث أمر جائز شرعا كفعل عمر وجمع القرآن، فذلك لا نسميه بدعة، إنما هو أمر مشروع. إن سميتموه بدعة حسنة فحينئذ نقول لا مشاهدة بالاصطلاح مع رغبتنا عن هذه التسمية، لكن جئتم بالدليل على أن الذي فعله عمر هو بإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبقى الخلاف لفظي. وفي الدرس الآتي إن شاء الله سنعالج بعض الأمثلة الأخرى مما يستدلون بها على الاستحكام بالدين وليست من ذلك بسبيل. وأبتدي إن شاء الله بقول عمر هذا بالنسبة لصلاة التراويح بدعة، نعمة البدعة هذه، ونبين لكم أن فعل عمر في صلاة التراويح هو تماما كفعله حيث أخرج اليهود من خيبر، وأنه ليس من ابتداء الدين شيء، وبهذا القدر كفاية. ونعتبر
هل يجوز التشهير بصاحب البدعة أو الكلام عليه وذمه؟
صاحب البدعة له حالتان، إما أن يكون منطويا على نفسه أو أن يكون مشهورا بين الناس. ففي الحالة الأولى لا داعي لتشهيره لأن ضرره محصور في ذاته، أما في الحالة الأخرى فلا بد من تشهيره والتحذير منه حتى لا يغتر الناس الذين يعيش بينهم به. وليس ذلك من الغيبة في شيء كما قد يتوهم بعض المتنطعين. وحديث الغيبة ذكرك أخاك بما يكره هو من العام المخصوص، وقد ذكرت لكم قول بعض الفقهاء في بيتين من الشعر جمعوا فيه الغيبة المستثنات من الحرمة، فقال قائلهم القدح ليس بغيبة في صفة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وهو المبتدع والتشهير به يدخل في التعريف ويدخل في التعبير، ولذلك اتفق علماء الحديث جزاهم الله خيرا على وصف كثير من رواة الحديث بما كانوا عليه من ابتداع في الدين، وهذا كله من قيامهم بواجب البيان للناس حتى يعرف الراوي الصارف يؤخذ بعقيدته، والراوي المبتدع ويترك هو وعقيدته المنحرفة عن الكتاب والسنة.